شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم
لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ما خاب والله من تمسك بكم. أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رسول حسين ونعم الرسول، إليه من العترة الصالحة لقد بايعوا وقد غدروا، وغدرتهم يوم لم تزل واضحة. يا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك يا الفادحة، يا لنبكي لها بمذاب القلوب. فما يا قدر أدمعنا يا المالحة، لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة. رماوك من القصر إذ أوثقوك أيها مسلما رماوك من القصر إذ أوثقوك فما سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة قضيت ولم تبك كالباكية أما لك في المصر من نائحة لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك العشية من نائحة وكم طفلة لك قد أعولت
كم طفلة عندك تمشي عليك يا مسلم
وكم طفلة لك قد أعولت ودمعتها في الحشا قادحة يعززها الصبط في حجره لتغدو في قربه فارحة تقل له يا عمي تقل بوي وأنا يا من زمان ما بين والله علي أنا يا هو الأصد لك نظار عانا يا هو الأصد لك نظر عانا يسراه يصفقها بيمينه يا عمي يمكن أبي جاتلينا يا عمي يمكن أبي جاتلينا تقل لقلبي كسرت يا غريب غاضرية مثل اليتامى يا تمسح بجفك علي
يا محله الصوت خلي يصل هناك إلى الكوفة جبر مصاب مسلم
تمسح على راسي ودمع العين همال جنيتي من كافي الله من هالأحوال ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت دمعاتي على خدي جري بمسحك على راسي تركت القلب ذايب هذا يا عمي من علامات المصايب قلبي تروح لأن أبويا بسفر
غايب طول الغيب يعود الله بعجلي
سافر عساه يعود لي بالسلامة واقعد بحجرة وينشرح قلبي بكلامه شنه سمعت عن والدي حلو الجهامة قالها يا بنتي غيبت عنك بطية
يقل لها جان الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الأمارة ذاب بينا وبالحبل في الأسواق جسمه يسحبونا يا وراس المشكر راح للطاغي هدي
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على
حديثنا كيف نتعامل مع القرآن؟ كيف يريدنا القرآن أن نتعامل معه؟ وما هي الآلية التي وضعها أهل البيت عليهم السلام في التعامل مع كتاب الله؟ لدينا أمران. الأمر الأول الحديث عن رؤيتنا نحو القرآن ولماذا تعاملنا معه بهذا الضعف. هناك رؤية خاطئة نحو القرآن الكريم لربما كان سببها تراسب الأفكار وتكونها بشكل خاطئ، وهو أن القرآن الكريم لا يمكننا فهمه ولا استيعابه. يعني أكو ضبابية في التعامل مع القرآن. يعني مثلا لما تجي تقول إلى شخص معين هذا القرآن لا يمكن أن نعرفه ولا يمكن أن نصل إلى أسراره وما شابه ذلك، فليش أتعامل مع القرآن وليش أتأمل في القرآن إذا أنا ما راح أفهم منه شيء؟ لكن هل هذا هو المقصود؟ وهل هذه الفكرة يريدها الله تبارك وتعالى أو لا؟ أولا نحتاج أن نركز في نقطة هامة، وهي أن الله تبارك وتعالى لماذا أوجد القرآن وما هي الغاية منه؟ إذا كانت الغاية أن القرآن يقرأه فئة من الناس، إذن الفئات الأخرى ماذا يقرؤون وماذا يتأملون وماذا يتدبرون؟ ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك جانبا فعلا يحتاج إلى تعمق، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى جهد علمي، كما هو دأب علمائنا رضوان الله على الماضين وأيد الله الباقين. بل هناك جوانب لا يعرفها إلا المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. لكن ليس معنى ذلك أنه ليس لنا نصيب من القرآن، أدلي ولا؟ روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بني القرآن على أربعة أركان. التفت إلى هذه الرواية، قال الإمام: بني القرآن على أربعة أركان، على الحقائق واللطائف والإشارة والعبارة. فأما الحقائق للأنبياء، واللطائف للأولياء، والإشارة للخواص، والعبارة للعوام. لما يقول الإمام العبارة مو يقصد بها فقط الألفاظ، لا، يقصد مستوى من مستويات القرآن اللي أنا وأنت نقدر نستفيد من عنده، أما أننا نفهمه كما هو النبي كما هو الإمام ذيك مرحلة أخرى. حتى لما تعرض القرآن على العالم على المرجع قطعا استيعابه فهمه أكثر منا، وليس معنى ذلك أننا لا نستفيد إطلاقا، لا، نقدر نستفيد. إذن نحتاج أن نرفع هذه الضبابية حتى نستفيد من القرآن الكريم. إذن السبب الأول في ضعف تعاملنا مع القرآن هو ماذا؟ هو تشوش الرؤية وضبابية الرؤية. الأمر الثاني، حال قراءة القرآن حال أي عبادة. أعطيك مثال بسيط، الآن لو كان ذهني منشغلا، تمام، ذهني منشغل وجئت إلى الصلاة، أقدر أركز بالصلاة؟ ذهني يشرد، أفكر فيما شغلت نفسي به، يعني لا يوجد عندي استعداد روحي إلى الصلاة لأن فكري كله مشغول، هذا اللي ولا؟ فسوف أتذكر في صلاتي كل ما أنا منشغل به، يعني ما عندي حضور في القلب مثل اللي مثلناه بالليلة الماضية. أحتاج أن يكون عندي استعداد روحي حتى أصلي، حتى تكون صلاتي خاشعة خاضعة. كذلك القرآن، أنا أحتاج إلى أن أكون مستعدا له، لأن قراءتي للقرآن عبادة، حالها حال الصلاة حال أي عبادة أخرى. فأحتاج أن أكون متهيئا مستعدا. لكن تسألني كيف يمكننا أن نتهيئ لقراءة القرآن ونتعامل مع القرآن بكيفية؟ هناك عدة أمور ذكرها القرآن الكريم وذكرها أئمتنا عليهم السلام تساعد كثيرا في تقوية علاقتنا بكتاب الله. قبل هذه الأمور نقول أنه نحتاج أن نصفي باطننا من الذنوب والخطايا، مثل ما كان حديثنا في الجنبة الباطنية لاستقبال أيام عاشوراء. يعني نحن نحتاج إلى صفاء ذهني، نحتاج إلى صفاء روحي، نحاول أن نجلس بيننا وبين أنفسنا. شو استفدنا من المعصية وش استفدنا من الخطايا والذنوب؟ ما راح نستفيد شيء سوى أنه سنحاسب وسنعاقب وسنعذب، وإذا مارسنا الذنوب سوف نطبع صورة سلبية على واقعنا، وسوف نذكر بعد مماتنا بماذا؟ بالذنوب والخطايا. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المرء حديث بعده، فليحسن المرء إلى ما بعده. الإنسان إذا حاول أن يجلس مع نفسه جلسة واقعية موضوعية ويحاول أن يقلل، نقول ما يقدر يترك الذنوب، على الأقل يقلل حتى يكون هناك مساحة في القلب فيها نقاء فيها صفاء. لأن الآن لما أجيب لك كأس ماي وأصب فيه إلى مساحة معينة، صحيح ولا؟ لما يمتلي الماء، يمتلي الكأس وأنا أصب فيه زيادة، إيش راح يصير بالماء؟ راح يفور. إذا كانت قلوبنا كلها ممتلئة بالمعاصي والذنوب، أي رحمة ستبقى في قلوبنا؟ راح تفوض أيضا. إذن نحتاج إن لم نكن قادرين على الإقلاع عن المعصية، على الأقل نقللها، نخلي مجال في قلوبنا في أرواحنا لاستقبال نفحات الله تبارك وتعالى. هذا الأسلوب الأمثل إلى التأمل والتدبر في القرآن الكريم. الآن نأتي إلى النقطة الثانية، وهي رأي القرآن في التعامل معه. القرآن الكريم في عدة من الآيات القرآنية يأمر الناس كلهم بالإقبال عليه من خلال عدة أمور. الأمر الأول التدبر. يقول كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. ليتدبروا من هم؟ أليس الناس كلهم؟ التدبر هل هو مقتصر على فئة معينة من الناس؟ لو إلى كل الناس. مثلا تقول لي أكو بالقرآن الكريم آيات أحكام تسمى بآيات الأحكام، أي ما يخالف، مو تخصصي ولا تخصصك أنت، تخصص الفقهاء هم الذين يستنبطون منها الآيات، المفسرون يحلون المتشابه والمحكم وما شابه ذلك. لكن هناك آيات وعد وعيد وتبشير وتحذير وإنذار وكذا، وأكو آيات في الأخلاق، أكو آيات في التربية، أكو آيات في الاجتماع، أكو آيات في السياسة، أكو آيات كذا. هذه من شأننا نحن الناس أن نتدبر ونتأمل فيها. وين رحنا عنها؟ أدلي ولا؟ فلذلك أول مرحلة من مراحل التعامل مع القرآن التدبر في آياته، التدبر في مضامينه وفي مفاهيمه. هل هناك غير هذه الآية القرآنية تشير إلى مسألة سهولة القرآن والتعامل معه؟ نعم، عندنا عدة آيات سأقرأ إليك، ثلاث آيات وربما أربع، تدل على أن القرآن يسره الله وسهله إلى الناس حتى يستفيدون منه. قال الله تبارك وتعالى، انظر بصريح العبارة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عدلي ولا؟ يسرنا، شنو معنى يسرنا؟ يعني جئنا بالقرآن سهلا يتناسب مع أفهام الناس بهذا المستوى الاجتماعي والتربوي، يعني كل ما يخص الناس يمكنهم أن يفهموه، إلا ما اختص بالطبقة العليا كالفقهاء وما شابه ذلك، ذات باختصاصه. عدلي ولا؟ فالآية صريحة أن القرآن الكريم يمكن الاستفادة منه من خلالنا نحن عامة الناس. هذه أول آية. الآية الثانية لربما أكثر صراحة، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنما يسرناه. يسرنا ماذا؟ القرآن. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. الله يخاطب من؟ خاطب النبي. بلسانك، لسان النبي. شنو النبي لسانه؟ لسانه عربي. يعني الله تبارك وتعالى واحد من الأمور التي سهل فيها القرآن جعله بلسان عربي حتى العرب يفقهونه ويعرفونه، لأن كان الناس في ذلك الزمان في المنطقة اللي بيها النبي صلى الله عليه وآله كلها عرب، كيف يستفيدون من القرآن؟ جعله بلغتهم. قال لعلهم يتذكرون. لاحظ، لعلهم يتذكرون حتى يستفيدون من القرآن. يقول ولقد، فإنما يسرنا، إذن هناك يسر وسهولة بالتعامل مع القرآن الكريم. الآية الأخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنما يسرناه بلسانك. ليش يا إلهي؟ الله ذكر سببين بالآية. أولا لتبشر به المتقين، هناك تبشير، وتنذر به قوما لدا. التيسير كان لأجل سببين، للإنذار والتحذير، لأن الإنسان نوعان، نوع يؤثر فيه التبشير، تقول له الله مخلي لك كذا، الله راح يعطيك كذا، فيتشجع ويعبد الله. وأكو ناس لا، نزعتهم مختلفة، يقول لك أنا ما يهمني جنة ونار وكذا، أي ما أتأثر بها. لكن من تقول له عقاب وعذاب ونار وكذا، وتقول له ملك الموت وشوف فلان شلون مات والمغتسل والقبر وكذا، فيرجع إلى رشده ويحاول صياغة حياته من جديد. إذن هذه جهتان يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتفكر ونتأمل فيها. الآية الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أتوقع واحد ما يحفظ هذه الآية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية تعطينا آلية، لكن الجزء الأول في الآية المباركة يقول لنا، يقول لنا أنه بإمكان كل واحد منا أن يتدبر في القرآن ويستفيد بقدر ما يستطيع، بقدر علمه وبقدر استطاعته. إذن عندنا أمران مهمان: التدبر كواحد من الأمور المساهمة في تقوية العلاقة مع القرآن الكريم، والاستعداد النفسي، يكون الإنسان عند استعداد يتقبل، عند استعداد يستقبل. الآن تعرفنا على أن القرآن الكريم يدعونا إلى التعامل معه بهذه الكيفية: أن تكون مستعدا وأن تكون متدبرا متفكرا. لو لاحظنا في شهر رمضان المبارك تكون علاقتنا بالقرآن أفضل من أيام السنة. أسمع أن فلانا ختم القرآن مرتين، يقرأ في كل ليلة كم جزء؟ جزئين في 15 يوم يخلص 30 جزء. لكن تقول له أنت قرأت جزئين في ساعة أو ساعتين، شقد استفاديت من القرآن الكريم بهالجزئين؟ اعطيني آية أثرت فيك واستفدت منها. يقول لك ما أدري ما أذكر. لو كنت تقرأ في شهر رمضان كل يوم آية وتتأمل وتتدبر فيها وتطلع بنتيجة أفضل من تقرأ طول اليوم قرآن وما تستفيد منه شيء. عدل يولا. تعال نتعرف على كلام أهل البيت عليهم السلام. عندنا روايات رائعة، واحدة عن الإمام زين العابدين، وواحدة عن أمير المؤمنين، وواحدة عن الإمام الصادق. إيش هالترتيب؟ ليش ما نبدأ بالإمام علي؟ لا، الترتيب مقصود. يقول الإمام عليه السلام زين العابدين، يقول صلوات الله وسلامه عليه: آيات القرآن خزائن. شوف التعبير، كل آية عبارة عن خزينة. آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزينة ينبغي أن ينظر فيها. كل ما تقرأ آية عليك أن تتوقف، لا تطلع من عدها إلا أول تعرف الله تبارك وتعالى شي يريد منك وليش جاء بهذه الآية، حتى تحصل على خزائن القرآن. لأن بالتأمل والتدبر يحصل الإنسان على علم القرآن الكريم. هذه أول آية. الآية الثانية: أمير المؤمنين يشرح قول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. شلون نرتل القرآن؟ هل نقرأه بالقراءة المصرية التي تعتمد على علم المقامات، تمام، أم أقرأه بالقراءة العراقية والتي يقرؤونها بخمسة وعشرين مقام تقريبا، أي خاصة بالقراءة العراقية؟ هل هذا هو الترتيب أم أن الترتيب شيء آخر في علم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ تعال لنقرأ الرواية حينما سئل أمير المؤمنين عن قول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال: يعني بينه تبينا، ولا تهذه هذ الشعر. الهذ السرعة، يعني لا تقرأ مثل ما تقرأ الشعر، تقرأ القصيدة وانت تمشي، لا، تحتاج انك تتأمل. ولا تنثره نثر الرمل، يعني ببطء، لا تقرأ لا بسرعة ولا ببطء. ولكن شوف الكلام اللي كنا نحكيه بالبداية: ولكن أفرغوا قلوبكم القاسية، يعني خلي يكون عندك استعداد حتى تقدر تتبين وتقدر تفهم الآية. ولكن أفرغوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا تقرأ القرآن حتى تنتهي من القرآن، لو تقرأ آية واحدة من كتاب الله العزيز يكفي. اكو احد العلماء العرفاء سمعته باذني ليس بيني وبينه واسطه مباشره. كنا بزياره الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول ايام النجف قبل 50 سنة ما كان اكو كهرباء. يقول كنا بالمدرسة أكو عمود واحد بالليل يشغلوه والطلاب يفرشون إلهم حول هذا النور حتى بالليل يطالعون على هذا النور، لكن أكو ساعة الساعة 11 يطفأ هذا النور حتى ينام الطلاب. يقول في يوم من الأيام يقول أنا كنت مواظب على قراءة القرآن وعندي علاقة شديدة بالقرآن، فيوم من الأيام جئت متأخرا فأطفئ النور فشعرت بحسرة بلوعة، فصرت أبكي ليش أنا انحرمت من قراءة القرآن الليلة وليش كذا، فعزمت على أن أقرأ القرآن حتى في الظلام حتى لو ما أشوف، المهم أفتح القرآن. يقول وحق الإمام الرضا عليه السلام، فتحت القرآن وإذا بالآية الأولى كأنها الضوء أقرأها فتعمل الأخرى حتى صرت أقرأ في كل ليلة 3 أجزاء. حتى أصل أنا إلى المستوى هذا عنده علاقة بالقرآن، يعني لو ترك القرآن ليلة شعر بالوحشة. إذن وصل إلى مستوى المؤانسة بالقرآن وعنده استعداد، والله تبارك وتعالى أكرمه، قال له ما حصل إليك تقرأ، ها نخليك تقرأ. شنو القضية؟ عبدي طعني تكون مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. أيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول في شرح قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال قف عند وعده ووعيده وتفكر في أمثاله ومواعظه. هذا الترتيل الحقيقي. وأكو حديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول كنت أختم القرآن في كل 3 ليال مرة، يعني يقرب كل ليلة كم جزء؟ 10. وإني لقادر على ختمه في ليلة واحدة، ولكني إذا مررت بآية فيها وعد ووعيد بكيت. إذا أمر بآية فيها وعد ووعيد وجن ونار وعذاب وعقاب يقول أبكي، هو إمام معصوم. وإذا مررت بآية فيها تبشير شكرت الله تبارك وتعالى. يعني القراءة الصحيحة أننا نتأمل ونتفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ افتح عقلك بكتاب الله ولتعلم أنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكل واحد عنده علاقة بالقرآن تجده متميزا حتى في آرائه حتى في سلوكه. لماذا؟ لأنه متأثر بكتاب الله العزيز. الإمام الحسين في يوم عاشوراء يقول للقوم أيها الناس إن بيني وبينكم كتاب الله، تعالوا لنعمل بكتاب الله. لكن قلوبهم مغلفة قاسية، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شلون نفتح إحنا أنفسنا؟ من خلال التأمل والتدبر. هؤلاء مثال سلبي لم ينفتحوا على الله تبارك وتعالى. كذلك الذين غدروا بمسلم، مسلم حكمهم بكتاب الله، لكن هؤلاء امتلأت بطونهم من الحرام وامتلأت قلوبهم من الذنوب، لذلك خذلوا مسلم بن عقيل وتركوه وحيدا في أزقة الكوفة. فأوقفته رجلاه على باب دار امرأة يقال لها طوعة. هذه طوعة امرأة عظيمة ولابد أن نقف عندها، امرأة تعلمنا معنى الطهارة والعفة. يوم إجا مسلم واقف على باب بيتها وشافته ما عندك يا عبد الله؟ قال لها: أمت الله، أأجد عندك ماء؟ قالت: نعم. راح جابت الماء وإجت، هذا عمل إنساني، فأعطته الماء، أرجع القداح، دخلت إلى الدار وعادت. مسلم واقف ما تحرك. قالت له: يا عبد الله، أرى عليك آثار الهيبة والوقار، ولكن لا يحل لك الوقوف على باب داري ولا أبيحه لك. أما لك في هذا المصر أهل ولا عشيرة؟ اختنق بعبرته، سالت دموعه على خده. متعجب المرء تشوف رجل يبكي قدام عينها، ها لماذا تبكي؟ يقل لها: وعين مستديرة، يا أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، يا أنا الحيرتي ما جرت حيرة، وليلة طمت على رأسها، أدخلته إلى الدار وهي تنادي: وخجلتاه منك يا مسلم. أدخلته إلى الدار، أعدت له حجرة، قامت بخدمته إلى أن طلع الفجر. لما أحس ولدها بكثرة دخولها وخروجها من الدار، علم بوجود مسلم فوشى عليه. لما طلع الفجر دخلت على مسلم، قالت له: سيدي، ما أراك رقدت البارحة؟ قال: لا بلى، رقدت رقدة، رأيت فيها عمي أمير المؤمنين وهو يقول لي: العجل العجل العجل، ما تفسير رؤياك؟ قال: أنا مقتول لا محالة. ما أتم كلامه وإذا بي يسمع وقع حوافر الخيل وأقدام الرجال، أسرعت طوعا وجاءت له بسيفه ولامت حربه وهي تقول: يا مسلم، ذكرهم بحملات عمك أمير المؤمنين، لا تغادر لهم كبيرا ولا تترك صغيرا. يقل لها: يا يطاعة تشجعيني، وبعمي حيدر تذكريني، والله لريد جمع ليجيني ما دام صمصام بيبيني. شد الغضب فرمى زرا والباب طاع جدله، الجناح ذب على القلب والميمن على الميسر، وتجي الكتيبة وينتخب حيدر يردها له. اقتلع الباب وتدرع به، هجم على القوم كالأسد الغضبان حتى ضجوا من قوته، فأرسل ابن الأشعث إلى ابن زياد أن مدنا بالخيل والرجال. فأرسل إلي ابن الأشعث: أرسلتك إلى واحد، فكيف بي لو أرسلتك إلى من هو أشد منه بأسا ومراسا؟ يعني بذلك الحسين. فرد علي ابن الأشعث: أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة، أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ وإنما أرسلتني إلى سيف من أسياف رسول الله صلى الله عليه وآله. فمدأوا بالخيل والرجال فافترقوا على مسلم من كل جانب، صعدت النساء إلى سطوح الدور يرمونه بالنار والحجارة،
حتى تمزق جسده وأكثر في الجراح ودماؤه تشخب وجراحه تشخب دما. استند إلى الجدار ليستريح فشد عليه بكر بن حمران وضربه على ثناياه أيوة مسلم، وهو يقول لك الأمان يا مسلم، قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. فأمسك بسيف وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، حمل عليهم قاتلهم قتال من حاف الحياة على رواية حفروا له حفيرا، فبينما هو يقاتل إذ سقط في الحفيرة أيوة مسلم. أخذوه كتافا جاءوا به إلى قصر الأمارة، وجد قلة في آماء، قال علي بالماء فأنا عطشان. فرد عليه مسلم بن عروة الباهلي قال يا مسلم لن تذوقها حتى ترد الماء حتى ترد الحمية فتشرب من مائها. قال أنت أولى بها مني صليا. جيء له بقداح أدناء من فمه امتلأ دما، جيء له بثان امتلأ دما، جيء له بثالث أدناء من فمه فتساقطت ثنايا. أيوة مسلما، قال لو كان من الرزق المحتوم لشربته. أدخلوه على ابن زياد لم يسلم، قال شمر لماذا لا تسلم على الأمير؟ قال ليس لي بأمير، إنما أميري هو الحسين ونعم الأمير يا مسلم. قال ابن زياد سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول لا محالة، والله لا أقتلنك شر قتله، لم يقتل أحد في الإسلام مثلها. قال مسلم والله أنت لها أهل ومحل. غضب ابن زياد ونادى يا ابن حمران اصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنقه وارمي بجسده إلى الأرض. فصعدوا بمسلم، لما وصل إلى سطح الدار قال يا ابن حمران امهلني هنيئا. استقبل المسلم الحجاز وعيناه باكيتان، قال له ابن حمران لماذا تبكي؟ إن مثلك لا يبكي. قال لا أبكي لأجلي، وإنما أبكي لأهلي المقبلين، أبكي على الحسين وآل الحسين. سلم على الحسين، انت بعد سلم وياه، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. فبينما هو كذلك رفع ابن حمران سيفه فاتحا باعه، ضرب مسلما على رأسه. أيوة مسلما، ورمى بجثته إلى الأرض فتكسرت عظامه. وضعوا الحبال في رجليه صاروا يسحبونه وهو على الأرض، جسده صار يمر بكل حجر ومدار وشجر ونبات حتى تمزق جسده. لما وصلت السبايا إلى الكوفة كانت حميدة مع الراكبة تنظر إلى الرؤوس، وإذا بها ترى رأس أبيها من زمان ما شايف أبوها، من أيام المدينة ما شايف أبوها، والآن تشوف أبوها راس على الرمح. ويلي ويلي بالحسرة يا حميدة ودمع مذروف شافت راس أبوها يطوف بالكوف. اي بعد ما راحوا سبايا المجلس ابن زياد والكوفة بفرح ناشر الأعياد بعد ما عافوا وبطف كربل الأجساد والغربة محنها والله معروف.
شو تقول له؟ من يعرف قيمة هالصورة هاي إلا فاقد أبوه؟
يا أبوي تركتني بس رحت لا وين لا وين. تقول له أنا حسيت اليتم والدمع بالخدية والله بالخدية لما انمسح رأس بجف عم حسين وانا لشوفتك يا ابو يا ملهوف صدت للرمايا يا وح شافت راسه ورادت تبراله صاحت عساني ميتة ولا أنظر الحالة. صارت تبكي بدموعها همالة شمس وجه الله صارت وسفة مكسوفة.
تقول له يا أبويا
تقول له يا أبويا يا أبويا يا أبويا يا أبويا.
شو تريد تقول حميدة؟ تريد تقدم رسالة إلى كل أم كل أخت كل بنت كل امرأة فاقدة أبوها.
تقول له لو شفتني بالسمش حسايات والصوت علمتني يا الأبو السويت والله السويت زينب بد علي ويتام أهل البيت كلنا بلا ولي والناقة معجوفة.
اي والله اشوف اسم زينب حرك قلبك شوية. شوف هالبيت هالثواكل الفاقدين.
تقول تواسيني رقيا وسكنة بالغربة كلنا بلا ولي والمحن صعبة يا أبويا يا أبويا ما عدنا ليلمنا بطيبته وعطفه وصرنا بكل زمان للضيم سالوف.
بيت الدعاء وأسألك الدعاء يا حميدة يا بنت مسلم ابن عقيل. ها انت بعد ما قتل أبوك ورأيتي رأسه على الرمح اجت زينب بنفسها مسحت على راسك. زينب هي اللي تهديك زينب هي اللي تسكن راعتك. لكن أسألك ها هاي سكينة اللي تحكي عنها وهاي فاطمة الصغيرة يوم شافت أبوها ها بلا رأس السوس؟
تقول له يا والدي والله عظيمة عظيمة أنا صير من صغري يتيمة والناح من بعدك لجيمة يا أبويا يا أبويا.
نفحات دوت نت.